مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى كليات الشريعة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن رعاية الدين كمقصد أول من مقاصد الشريعة الغراء، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن كيف حافظت الشريعة على الدين من حيث الوجود مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد. حياكم الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أبدأ بهذا السؤال العريض والكبير، كيف حافظت الشريعة على الدين من حيث وجوده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمحافظة الشريعة على مقصد الدين ظاهرة في أولا الدعوة إليه ترغيبا وترهيبا، والأمر الثاني بيان أحكامه على التفصيل، وكذلك فيما يتعلق بقضية تلافي كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب النقص على الدين. ولعلنا
هذا من حيث العدم،
من حيث الوجود والعدم، يعني الدعوة إليه
هذا
بالإجمال. لكن لعلنا نستذكر بأننا سبق وأن بينا بأن الدين أجمل تعريف له، وما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الدين في الإسلام والإيمان والإحسان. وأهل العلم يذكرون الدين أحيانا حينما يعبرون عنه، يقولون هو الإسلام، هو أمور العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والآداب. فالشريعة جاءت حينما جاءت ودعت إلى الدين وحافظت عليه، ونحن على تفصيلنا وتقسيمنا من حيث الوجود، أولا فيما يتعلق بقضية النطق بالشهادتين أو العمل بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، هذا أول شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه أحد ليدخل في الإسلام إلا وأمره بالنطق بالشهادتين، فيذهب فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
لماذا لم تكن هذه الخطوة، خطوة الشهادتين، بعد خطوة الصلاة والصيام؟ لماذا بدأ بالمعتقد؟
لأنه هو المفتاح. يعني بمعنى أن الإنسان لو صلى أو صام أو حج وهو لا يعتقد بأن الله واحد جل وعلا وهو المستحق للعبادة، فلا ينفعه العمل. ولذلك المفتاح الذي يدخل به الإنسان والجنة هي هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاعتناء بهذه الكلمة لجنس الأطفال، فقال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. ومعلوم بأن الإنسان لا يجري عليه القلم إلا بعد البلوغ، يعني لا يكلف ولا يجري عليه القلم إلا بعد أن يبلغ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام
كلف ولي
أمر الطفل أن يفتح عليه هذه الكلمة حتى تتفتح عيناه ويبدأ وهو في فترة النضوج والتنقل من مرحلة إلى مرحلة يبقى في دائرة الإيمان وتحت مظلة هذه الكلمة العظيمة، اللي يبقى يعيش الإيمان في قلبه. افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. وهذه ملحوظة حقيقة دقيقة، نجد أن أصول العبادات وكليات العبادات، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعويد الصغار عليها منذ الصغر حتى يتدربوا ويتعودوا عليها، مثل قضية الشهادتين. افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. الصبي في مصطلح الفقهاء هو الذي دون البلوغ، يسمى صبيا، ويقسمونه إلى يعني قسمين: مميز وغير مميز. في الصلاة مثلا قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين. إذن مع أن الصلاة هي من التكاليف، والقاعدة الشرعية أن التكاليف لا تجري على الإنسان إلا بعد
البلوغ.
في قضية الحج، عفوا، في قضية الصيام، الصيام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على تعويد أبنائهم على الصيام مبكرا، حتى جاء في الحديث، من حديث أظن أسماء، أنهم كانوا يصومون أولادهم في عاشوراء، لأن صيام عاشوراء كان في أول الإسلام مفروضا ثم نسخت فرضيته برمضان فبقي على السنية والاستحباب.
نعم.
فتقول عائشة، تقول أسماء أو غيرها من الصحابيات، كانوا يصومون صبيانهم حتى إذا بكى أحدهم يعني يطلب الطعام أعطوه العهن. العهن بالكسر أو بالضم هو الصوف الملون، الملون يلهونه به حتى يصبر على،
يلعب به ويلتهي
حتى يلتهي.
نعم.
المقصود كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتعويد الصبيان على الصيام. أيضا ما يتعلق بقضية الحج، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاءت امرأة فرفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وابن عمر رضي الله عنه قالوا كانوا يأخذوننا معهم للحج ونحن صبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حج وهو صبي فليحج إذا بلغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الحج قبل البلوغ لا يجزى عن حجة الإسلام، لكنه واقع من جهة الأجر والمثوبة. قال نعم ولك أجر. فأنا أريد أن أصل إلى نتيجة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الآباء وحث أولياء الأمور على تعويد الأولاد على أصول العبادات وكليات العبادات منذ الصغر حتى تألفها القلوب ويتعود عليها الإنسان، لأنه في الواقع أن الإنسان إذا بلغ ربما يعسر عليه بعض العبادات، تصبح شاقة عليه،
لم يكن قد ألفها وتريض عليها.
صحيح. ربما تصعب عليه وتكون ثقيلة، خاصة إذا شغل وإذا كذا. ولذلك التعويد منذ الصغر مهم جدا، بل في مرتبة الضرورة بالنسبة للمربين حتى يعني يطمئنوا إلى يعني سلامة مسلك أولادهم بعد البلوغ، خاصة بعد البلوغ ربما تفلت الولد وتمرد على الطاعة،
وصار له قراره وصار له رأيه
حضوره. نعم. أيضا ربما يتمرد على الطاعة، خاصة فترة ما يسمى بالمراهقة، يعتقد بأن التمرد والعناد هو لإثبات الوجود. نعم. والشخصية. نعم. فالمقصود بأن هذه يدلنا على أن الشريعة تمت بقضية زرع التدين منذ الصغر في نفوس الناس، وهذا أحد جوانب العناية والرعاية لمسألة الدين.
أنا الآن حضرتك ألحظ منه ملحظين، الأول أن الشريعة اعتنت بالمعتقد.
نعم.
يعني لم تجعل الدين مجرد طقوس وأعمال ظاهرية، وإنما اعتمدت أو اعتنت بالبداية في المقدمة على المعتقد والعمل. صحيح. القلبي، ثم الرياضة منذ الصغر.
نعم.
جميل.
هذا من أهم المسائل،
هذا من حيث كله من حيث الوجود،
من حيث الوجود. نعم.
جميل.
وأهم شيء في هذا هو النطق في الشهادتين. ولذلك ما من أحد جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام إلا وأول ما يقول له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم بأن هذه الكلمة هي العظيمة، هي التي من أجلها قامت السماوات والأرض، وهي التي من أجلها نصب الله القبلة وبنى الكعبة أو أمر ببناء الكعبة، وهي التي قام سوق الجنة في سبيلها، وهي الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الخلق، من اعتنقها فهو من أهل الإسلام والإيمان، ومن جحدها وكفر بها فهو من أهل النفاق والكفران.
نعم.
هذه الكلمة من أعظم الكلمات، وحديث البطاقة حديث مشهور أن هذه الكلمة توزن فتطيش الصحف وتطيش الكتب كلها، تطيش أعمال العباد عفوا بهذه
البطاقة.
الكلمة العظيمة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام البطاقة، وسمى. نعم. بحديث البطاقة عند الترمذي وغيره. المقصود بأن المحافظة على الدين تأتي أول ما تأتي من قضية الإيمان، من قضية الاعتقاد الصحيح.
جميل.
ويخطئ من يذهب إلى أن مفتتح الدعوة ينبغي أن يكون من وراء هذه الكلمة، ولذلك كل من أتى بدعوة تخالف هذا المنهج فهو على غير الهدى وعلى غير الصراط.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجه الدعاة من أصحابه الذين كان يرسلهم أن يبدأوا بهذه الشهادة.
صحيح.
ثم فإن أجابوك إلى ذلك
صدقت. نعم. نعم. ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن.
نعم.
قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله. وأرجع إلى قضية أن ذكرنا فيما سبق بأن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فنجد كل نبي يفتتح دعوته إلى قومه
واعبدوا الله
ما لكم من إله غيره.
جميل.
فهذا مفتتح الدعوة. مع العناية ببعض الآداب، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم يدعون إلى إفراد الله بالعبادة وإلى توحيده وإلى العقيدة السليمة، أيضا يدعون أن دعوتهم ليست هذه فقط، وإنما هذه لها فروع ولها ثمار، ومن ضمنها إطعام الطعام وبذل السلام وقيام الليل وصلة الأرحام وإعانة نجدة الملهوف وغير ذلك من الأمور، لكن هذه ليست هي الأساس وإنما الفروع. الأساس هو دعوة الناس إلى التوحيد، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب.
ولولا هذه العناية بالمعتقد لكان التفلت من الدين أمرا سهلا، لو كان الدين مجرد أعمال ظاهرية يكون تركها هينا وسهلا على الإنسان.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش قال: يا معشر قريش، حينما وقف على الصفا ونادى بطون قريش كلها واجتمعوا، فقال: لو أخبرتكم بأن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. ثم دعاهم، هذا أسلوب من الأساليب للدخول إلى قلوب المدعوين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة يا معشر قريش، كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل أو أبو لهب: نعطيك بدلها 10، ما هي الكلمة؟ قالوا: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ انظر إلى القضية، هي العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا. مسألة اعتقاد، هي انتقال من دين إلى دين، هو كان باستطاعة
يقول يعني التبعات هذه.
نعم، هو بمقدور يعني يقول لا إله إلا الله، لكن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا قولا فقط مجردا عن اعتقاد وعمل، ولذلك ردوا هذه الدعوة وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا. ودل هذا على أن العرب كانت تفهم معنى هذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. طبعا هذه الكلمة حصل انحراف خطير في تفسيرها، منهم من يقول لا فاعل إلا الله، ومنهم من يقول لا موجود إلا الله، وهذا كله انحراف في الحقيقة عن المسلك الصحيح. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله جل وعلا، بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز أول ما ركز على هذه الكلمة. نجد الفترة المكية التي استمرت إلى ما يزيد على 13 سنة كلها كانت للتأسيس الاعتقاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤسس العقيدة مع أمره بكليات العبادات. الصلوات كانت موجودة، لكن أول ما فرضت ركعتان، كان هناك الصدقة لكن لم تكن محددة بهذه الأصناف، كان هناك الصيام يومه عاشوراء، كان هناك يعني بعض الأعمال.
حتى النظر في الآيات السور المكية ومقارنتها بالسور المدنية نلحظ عناية هذه السور المكية بالجانب العقدي.
العقد ومحورها الأساس، نجد أغلب السور المكية المحور الأساس هي قضية الاعتقاد. قضية بأن الله هو الواحد وهو المستحق للعبادة، قضية البعث بعد الموت وغيرها من القضايا. إذن هذا أول جانب من جوانب رعاية الشريعة للدين وحمايته، وهي أن تكون انطلاقة الإنسان في هذه الحياة مبنية على العقيدة السليمة، وأن العناية ينبغي أن تكون مبكرة، وهذه مسؤولية المربي، مسؤولية الوالد، مسؤولية الأم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هذا الحديث من أخطر الأحاديث التي في الحقيقة تشير إلى أن الله جل وعلا جعل للوالدين تدخلا في قضية يعني مسيرة الابن في هذه الحياة من جهة الاعتقاد، وأنهما مسؤولان أمام الله جل وعلا مسؤولية كاملة عن ديني واعتقاد هذا الابن، وهذا طبعا يكون بتلقينه العقيدة السليمة. لذلك الأطفال ينبغي أن يلقنوا مبكرا، لأن الآن وهذا مما يؤسف له ويحزن الإنسان حزنا كبيرا على واقع حال كثير من المسلمين، يبدأ الابن ويشب ويبلغ وهو لا يفقه شيء عن الإسلام، بل للأسف الشديد بعض الآباء يهرب من أسئلة أولادي حينما يسأل. طبيعة الطفل حينما يكتشف ما حوله ويرى بعض الأشياء العجيبة يبدأ
لديه أسئلة كثيرة،
أسئلة كثيرة يفرضها طبيعة نضوجه وتكوينه وأيضا اكتشافه لما حوله. فلما يسأل أسئلة محرجة مثلا عن الذات الإلهية، تجد بعض الآباء إما جهلا وإما خجلا وإما خوفا يهرب عن
الإجابة.
الإجابة، وهذا لا شك أنه أمر خطير.
هذا ربما يؤدي بالطفل إلى أن يظن أن المسألة أصلا غير مفهومة. نعم. أن هذا الدين غير مفهوم.
صحيح.
أو أن الله عز وجل لا نعرف عنه كثيرا.
نعم. وهنا تبدأ المشاكل، يبدأ الانحراف. الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن الفكري لا يتحقق أبدا إلا بالعقيدة السليمة. أبدا لا يمكن أن يتحقق إلا بالعقيدة السليمة. وأنت لو صنعت تجربة فأنت تجاه مجموعة أو شريحة فاستهدفتهم بالعقيدة السليمة الصحيحة، تجد أن في النهاية بأن هناك حقيقة جانب كبير من الأمان والأمن النفسي والاستقرار والسكينة، وأيضا انعكاسات هذه العقيدة على الواقع. فتجد الإنسان أبدا لا تمتد يده إلى حرام أو يدخل في مجاهيل الحياة من حيث المخالطة ومن حيث التجربة ومن حيث كذا لعلمه بأن الله يراه مطلع عليه. العقيدة الشيخ أحمد هي ليست في الواقع كما يظن البعض نصوص جافة، أو يظن بعض الناس بأن العقيدة
هي مسألة تنظير
واحد اثنين. لا لا، العقيدة في الحقيقة إذا تعمق فيها الإنسان وجدها يعني في الحقيقة تجلب له السعادة، بل هي أصل الوجود. أن تعتقد بأن الله جل وعلا واحد وأن الله تعالى يراك ومطلع عليك، تتلذذ بأسمائه الحسنى وصفات العلى حينما تناجيه. صحيح. تعرف معنى الأسماء الحسنى والصفات العلى هذه. ربنا جل وعلا تعرف علينا بأسمائه الحسنى، نحن لم نرى الله جل وعلا، والله جل وعلا حجب نفسه عنا، لكن تعرف إلينا أو عرف نفسه إلينا بأسمائه وأمرنا بدعائه بها جل وعلا.
صحيح.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس تلذذا بالعبادة. لماذا؟ لأنهم كانوا بالله أعرف،
أقرب إلى الله وأعلم بالله.
هنا ومن كان بالله أعلم كان له أعرف ومنه أخوف. وهذه مهمة المسلم. والطفل كلما ربيته على هذا المسلك وربيته على أن الله مطلع عليه ناظر عليه وأنه هو الذي خلق الكون، خلق هذه السماوات وخلق الأرض وخلقنا وأنعم علينا بهذه النعم وأمرنا بشيء واحد وهو أن نعبده جل وعلا، يعني هذه العبادة لا نصرفها إلا إليه سبحانه وتعالى. هنا زرعنا في الحقيقة فيه التدين الصحيح وضمن
الذي سيبني مستقبلا السلوك الصحيح.
السلوك الصحيح وأيضا صحيح. المآل، ما هو المآل؟ هو الجنة، لأنه ليس في الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. فالله جل وعلا حينما أمر عباده بطاعته وباتباع أمره واجتناب نهيه، لأنه أعد لهم الجنان ومن خالفه أعد له النيران. فالمقصد المآلي لهذه المسألة هو إما دخول الجنة أو دخول النار والعياذ بالله. إما دخول الجنة أو دخول النار والعياذ بالله. فلذلك الاهتمام بهذا هو في مرتبة الضرورة والأهمية، وينبغي أن يكون شغل الإنسان الشاغل وقلقه الساهر، وهو أن يحافظ على هذا الدين. ولأجل هذا جاءت الشريعة بالمحافظة عليه، سواء محافظة كلية جماعية لمجموع الأمة أو محافظة فردية لكل فرد على حدة.
نعم. طيب شيخ، حثوا الشريعة الإسلامية على الدعوة إلى الله، يعني عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم مثلا، يعني هذا الحث على الدعوة إلى أي مدى يحافظ على الدين؟
الدعوة إلى الدين في الحقيقة هو ركن هذا الكل والمقصد العام. يعني إذا تأملنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياة الأنبياء عموما نجد بأنهم دعاة إلى الله جل وعلا. يعني ربنا عز وجل لم يأمر الخلق بالدين، أو نقول مثلا لم يبعث الأنبياء ليقعدوا هكذا مصلحين لأنفسهم أو صالحين في أنفسهم، وإنما أمرهم بالإصلاح. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى هذا الدين هي في الحقيقة ركن المحافظة على هذا المقصد العظيم. ولذلك الدعوة تجدها في حياة الأنبياء حاضرة، فيقول جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام
هو مأمور بالتبليغ.
فانظر إلى الوسائل التي بذلها نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر الآيات. المقصود، فانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام كيف أنه صنع كل حيلة وبذل كل وسيلة شرعية، لأن الأنبياء بوحي في دعوة قوم، فكانت وظيفتهم الأساس هي الدعوة إلى الله جل وعلا.
نعم.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشاد بالعلماء ماذا قال؟ قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالمحافظة على الدين من حيث الوجود لا يمكن أن يتم إلا بقضية الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا الدين. والدعوة إلى هذا الدين تتم عفوا عبر وسائل وذرائع كثيرة جدا، يعني ليست الدعوة إلى الدين متوقفة على عنصر.
لهذه الدعوة فقه،
لا شك لا شك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
نعم.
قال أهل العلم: البصيرة هنا العلم. العلم، وهذا تقريبا يكاد يكون قول الأغلب من علماء أهل السنة على أن البصيرة هنا العلم، لأن من دعا إلى جهل قد يكون ضره أقرب من نفعه، وقد يكون فساده أكثر من صلاحه.
نعم.
لأن من الناس من يدعو إلى جهل فقد يقنط الناس وقد يؤيسهم وقد يجعلهم يخرجون من الدين، كحال ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا.
صحيح. ذهب إلى الراهب،
فذهب إلى عابد راهب مسكين ليس عنده علم، عنده عبادة.
نعم.
فلما سأله قال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ استعظم الذنب هنا، استعظم الذنب، فقاده هذا الاستعظام وقادته العاطفة إلى أن يزاحم الله جل وعلا في حكمه وفي أمره جل وعلا، فقال: ومن يتوب عليك؟ يعني هنا هذا الأمر الفظيع جعله يحكم عليه بعدم قبول التوبة، فكان جزاؤه أن قتله فكمل به المئة.
نعم.
فلما ذهب إلى عالم، هذا العالم
الذي يدعو على بصيرة،
يدعو على بصيرة،
جميل، جميل،
لديه من الرسوخ والثبات لأنه على منهج الأنبياء، فقالوا: من يحول بينك وبين التوبة؟ لأن الذي بيده الأمر جل وعلا هو الذي أمر بالتوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟
ورحمته أعظم من ذنبك.
نعم.
جميل.
قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهنا بين له بأن الله تعالى يقبل التوبة مهما عظم الذنب. وأيضا انظر إلى طريقة العالم، اجتهد في حاله فرأى بأنه في بيئة موبوءة مريضة مليئة بالإجرام مليئة بشياطين الإنس، فدله على فأمره بأن ينتقل إلى بيئة نظيفة صحية فيها الخير وفيها الصلاح، فكانت نهايته إلى الجنة. طبعا مات في الطريق، القصة معروفة ومشهورة، فمات في الطريق فأخذته ملائكة الرحمة. أرجع وأقول إلى أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي الركن الأساس لقضية وجود الدين، وهو أن تكون هناك دعوة إليه. هذه الدعوة إلى الدين يعني كما ذكرنا أول الأمر ليست هي في الحقيقة يعني حما أو مرتعا مباحا لكل أحد، وإنما لابد أن يتأهل الإنسان للدعوة إلى الله جل وعلا.
أليست واجبا على كل مسلم بما يعلم؟
هو لابد أن نفصل، يعني ما يتعلق بمسألة الدعوة إلى الأمور العامة للدين أو المناهي المعروفة التي في الحقيقة يعني لا يمكن جهلها.
نعم.
هذه مسؤولية كل واحد. جميل. يعني رجل الآن لا يمكن أن يقال لرجل أو يقول رجل مثلا: أنا رأيت فلان يشرب الخمر والله أنا ما عندي علم لا يجوز لي.
هذه معلومة من الدين بالضرورة.
هذه معلومة من الدين. نعم. بالضرورة، فسادها وحرمتها.
نعم.
كذلك الصلاة معلومة من الدين بالضرورة. معلومة من الدين بالضرورة وجوبها.
نعم.
فلا يمكن لرجل والله يقول والله أنا ما عندي علم، لست متخرج من كلية الشريعة أو عندي مثلا مؤهلات شرعية، فلا أستطيع أن أقول لجاري صلي مثلا أو نعم. لا تكذب مثلا أو لا تفعل الشيء الفلاني، لا. إذا هذه أمور ما. لكن هناك أشياء في الحقيقة هي تتعلق بمسائل اجتهادية أو مسائل تتعلق بمجموع الأمة تحتاج إلى علماء.
يعني من الدعوة النقاش العلمي ربما وجادلهم بالتي هي أحسن،
استعمال الحكمة،
الحكمة والإقناع،
أن يضع الشيء في موضعه. نعم. أحيانا يعني أحيانا مثلا نجد في فتاوى العلماء وإن كنا استطردنا حقيقة في هذا، يعني مثلا نرجع إلى ما ذكره الشاطبي رحمة الله عليه ونحن في هذه في جو الكليات والمقاصد.
نعم.
لما ذكر يعني اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الأشخاص، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين. وجاءه آخر فقال: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقته. وجاء آخر فقال: أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء هذا ليس تناقضا من النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا اجتهاد في الحال التي عليها السائل، فرأى بأن هذا الرجل
أصلح تتجه إلى
أي نعم، وأصلح ما له ما ينبغي أن يكون عليه هو أن يكون بارا بوالديه، وذاك ممن يصلي الصلاة.
هذا من بصيرة الداعية.
صحيح.
طيب
عندنا الآن مثلا يعني جاء رجل إلى النبي عليه السلام يسأله عن القبلة للصائم، هل للصائم أن يقبل؟ فقال: نعم. وجاءه آخر فقال له: لا. النبي عليه السلام
نعم.
السؤال واحد لكن الفتوى اختلفت. سبب ذلك الاجتهاد في حال الشخص، فالذي أباح له كان شيخا كبيرا، والذي منعه كان شابا قويا خشية منه، خشية عليه أنه
سلم لا يملك نفسه،
لا يملك نفسه فيقع في
نعم.
الأمر العظيم.
نعم. إذن يعني بعض الدعوة يحتاج إلى علم، وربما ترجيح بين المصالح والمفاسد، لذلك ليس لا يتصدر للدعوة بتفاصيلها هذه التي نتحدث عنها كل إنسان.
صدق.
طيب شيخ، ما زلنا في حديثنا عن المحافظة على الدين من حيث الوجود، لم ننتهي بعد، ما شاء الله الحديث طويل وما تعش. شكرا جزيلا لكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا في هذه الجزئية بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
يعظكم لعلكم تذكرون.